إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في خلاصة التفسير، وهي المسمات بتيسير اللطيف المنان، خلاصة تفسير القرآن: فصل في أحكام الشرع الفروعية المتنوعة في الصلاة والزكاة مع ما ينضم إليهما من المعاني الأخرى. قال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا الأمر من الله لعباده بالصلاة التي أمر بها في آيات متعددة، ويأتي الأمر بها في القرآن بلفظ الإقامة كهذه الآية ومثل وأقيم الصلاة ونحوها، وهو أبلغ من قوله افعلوها، فإن هذا أمر بفعلها وبتكميل أركانها وشروطها ومكملاتها ظاهرا وباطنا، وبجعلها شريعة ظاهرة قائمة من أعظم شعائر الدين. وفي هذه الآية زيادة عن بقية الآيات، وهي الأمر بها لأوقاتها الخمسة أو الثلاثة، وهذه هي الفرائض، وإضافتها إلى أوقاتها من باب إضافة الشيء إلى سببه الموجب له. فقوله تعالى: لدلوك الشمس، أي زوالها واندفاعها من المشرق نحو المغرب، فيدخل في هذا صلاة الظهر وهو أول الدلوك، وصلاة العصر وهو آخر الدلوك، إلى غسق الليل أي ظلمته، فدخل في ذلك صلاة المغرب وهو ابتداء الغسق، وصلاة العشاء الآخرة وبها يتم الغسق والظلمة، وقرآن الفجر أي صلاة الفجر، وسماها قرآنا لمشروعية إطالة القراءة فيها، ولفضل قراءتها لكونها مشهودة يشهدها الله وتشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار. ففي هذه الآية الكريمة فوائد، منها ذكر الأوقات الخمسة صريحة ولم يصرح بها في القرآن في غير هذه الآية، وأتت ظاهرة في قوله: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون الآية. ومن الفوائد في الآية الكريمة أن هذه المأمورات كلها فرائض، لأن الأمر بها مقيد في أوقاتها، وهذه هي الصلوات الخمس، وقد تستتبع ما يتبعها من الرواتب ونحوها. ومن الفوائد أن الوقت شرط لصحة الصلاة وسبب لوجوبها، ويرجع المرء في مقادير الأوقات إلى تقدير النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن جبريل عليه السلام قد بين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم المواقيت، وصلى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في أول الوقت، وصلى به بعد ذلك في آخر الوقت، يقول له في كل ذلك: الوقت فيما بين هذين الوقتين، كالحديث الذي أخرجه أحمد وصححه الألباني في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمني جبريل عند البيت مرتين ثم التفت إلي فقال: يا محمد، هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت فيما بين هذين الوقتين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيرجع في مقادير الأوقات إلى تقدير النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما يرجع إليه في تقدير ركعات الصلاة وسجداتها وهيئاتها. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في حديث البخاري: صلوا كما رأيتموني أصلي. ومن الفوائد في الآية الكريمة أن العصر والظهر يجمعان للعذر، وكذلك المغرب والعشاء، لأن الله جمع وقتهما، فهو وقت واحد للمعذور ووقتان لغير المعذور. وقد بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر. فقيل له: ما أراد بذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته. والحديث في الصحيحين. وفي الآية الكريمة من الفوائد فضيلة صلاة الفجر وفضيلة إطالة القرآن فيها، وأن القرآن فيها ركن، لأن العبادة إذا سميت ببعض أجزائها دل ذلك على فضيلته وركنيته. وقد عبر الله عن الصلاة بالقراءة وبالركوع وبالسجود وبالقيام، وهذه كلها أركانها المهمة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بيّن كما في حديث الصحيحين فضل العشاء والفجر. قال صلى الله عليه وسلم: ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. وقوله جل وعلا: ومن الليل فتهجد به، أي صل به في أوقاته، نافلة لك، أي لتكون صلاة الليل زيادة لك في علو المقامات ورفع الدرجات بخلاف غيرك، فإنها تكون كفارة لسيئاته. ويحتمل أن يكون المعنى أن الصلوات الخمس فرض عليك وعلى المؤمنين، وأما صلاة الليل فإنها فرض عليك وحدك دون المؤمنين لكرامتك على الله، إذ جعل وظيفتك أكثر من غيرك ومن عليك بالقيام بها ليكثر ثوابك ويرتفع مقامك وتنال بذلك المقام المحمود، وهو المقام الذي يحمده فيه الأولون والآخرون، مقام الشفاعة العظمى حين يستشفع الخلائق بأكابر الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام، وكلهم يعتذر ويتأخر عنها، أي عن الشفاعة، حتى يستشفعوا بسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، ليشفع عند الله تبارك وتعالى ليرحمهم الله من هم الموقف وكربه، وليفصل بينهم، فيشفعه الله تعالى ويقيمه مقاما يغبطه به الأولون والآخرون. وقد ورد ذلك في حديث الشفاعة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتكون للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حينئذ اليد البيضاء على جميع الخلق صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا، وأدخلنا في شفاعته، ومن علينا بالسعي في أسباب شفاعته التي أهمها إخلاص الأعمال لله وتحقيق متابعته في هديه وقوله وعمله صلى الله وسلم وبارك عليه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى قول ربنا جل وعلا: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. لما أمر الله تعالى رسوله خصوصا والمؤمنين عموما باستقبال بيته الحرام أخبر أن كل أهل دين لهم وجهة يتوجهون إليها في عباداتهم، وليس الشأن في القبل والوجهات المعينة، فإنها من الشرائع التي تختلف باختلاف الأزمنة ويدخلها النسخ والنقل من جهة إلى أخرى، ولكن الشأن كل الشأن في امتثال طاعة الله على الإطلاق والتقرب إليه وطلب الزلفى عنده. فهذا هو عنوان السعادة ومنشور الولاية، وهو الذي إذا لم تتصف به النفوس حصلت لها الخسارة في الدنيا والآخرة، كما أنها إذا اتصفت به فهي الرابحة على الحقيقة. وهذا أمر متفق عليه في جميع الشرائع، وهو الذي خلق الله له الخلق وأمرهم به. والأمر بالاستباق إلى الخيرات في قوله جل وعلا فاستبقوا الخيرات قدر زائد على الأمر بفعلها، فإن الاستباق إليها يتضمن الأمر بفعلها وتكميلها وإيقاعها على أكمل الأحوال والمبادرة إليها. ومن سبق في الدنيا إلى الخيرات فهو السابق في الآخرة إلى الجنات، فالسابقون أعلى الخلق درجة، والخيرات تشمل جميع الفرائض والنوافل من صلاة وصيام وزكاة وصدقة وحج وعمرة وجهاد ونفع متعد ونفع قاصر. فهذه الآية تحث على الإتيان بكل ما يكمل هذه العبادات من ركن وواجب وشرط ومستحب ومكمل ومتمم ظاهرا وباطنا، كالمبادرة في أول الوقت وفعل السنن المكملات والمبادرة إلى إبراء الذمم من الواجبات وفعل جميع الآداب المتعلقة بالعبادات. فلله ما أجمعها من آية وأنفعها. ولما كان أقوى ما يحث النفوس على المسارعة إلى الخيرات ما رتب الله عليها من الثواب وما يخشى بتفويتها من الحرمان والعقاب، قال جل وعلا أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. فيجمع الله العباد يوم القيامة بقدرته ويجازيهم بما أسلفوه من الأعمال خيرها وشرها. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا إلى آخر الآية. يأمر تعالى بالمحافظة على الصلوات عموما وعلى الصلاة الوسطى وهي صلاة العصر خصوصا لفضلها وشرفها وحضور ملائكة الليل والنهار فيها ولكونها ختام النهار. والمحافظة على الصلوات عناية العبد بها من جميع الوجوه التي أمر الشارع بها وحث عليها من مراعاة الوقت وصلاة الجماعة والقيام بكل ما به تكمل وما تتم به، وأن تكون صلاة كاملة تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر ويزداد بها إيمانه، وذلك إذا حصل فيها حضور القلب وخشوعه الذي هو لبها وروحها. ولهذا قال وقوموا لله قانتين، أي مخلصين خاشعين لله، فإن القنوت هو دوام الطاعة مع الخشوع. ومن تمام ذلك سكون الأعضاء عن كل كلام لا تعلق له بالصلاة وعن كل حركة. وفيها أن القيام في صلاة الفريضة ركن إن كان المراد بالقيام هنا الوقوف، فإن أريد به القيام بأفعال الصلاة عموما دل على الأمر بإقامتها كلها وأن تكون قائمة تامة غير ناقصة، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا أي فصلوا الصلاة رجالا أي ماشين على أرجلكم أو ساعين عليها أو ركبانا على الإبل وغيرها من المركوبات، وحذف المتعلقة لعم الخوف من العدو ومن السبع ومن فوات ما يتضرر بفواته أو تفويته، وفي هذه الحال لا يلزمه استقبال القبلة بل قبلته حيثما كان وجهه، ومثل ذلك إذا اشتبهت القبلة في السفر، ومثل ذلك صلاة النافلة في السفر على الراحلة، كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي سبحته حيثما توجهت به نافلته، والسبحة يعني بها النافلة، فكان صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في السفر صلاة النافلة على الراحلة، وكل هذا داخل في قوله ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم، فهذه صلاة المعذور بالخوف، فإذا حصل الأمن صلى صلاة كاملة. ويدخل في قوله فإذا أمنتم فاذكروا الله تكميل الصلوات، ويدخل فيه أيضا الإكثار من ذكر الله شكرا له على نعمة الأمن وعلى نعمة التعليم. وفي الآية الكريمة فضيلة العلم، وأن على من علمه الله ما لم يكن يعلم أن عليه الإكثار من ذكر الله، وفيه تنبيه على أن الإكثار من ذكر الله سبب لنيل علوم أخر لم يكن العبد ليعرفها، فإن الشكر مقرون بالمزيد. وقد ذكر الله صلاة الخوف في سورة النساء في قوله وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، فأمر بها على تلك الصفة تحصيلا للجماعة لها وقياما للألفة وجمعا بين القيام بالصلاة والجهاد حسب الإمكان وبالقيام بالواجبات مع التحرز من شرور الأعداء. فسبحان من جعل في كتابه الهدى والنور والرشاد وإصلاح الأمور كلها. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل. قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال سبحانه خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد، وقال تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. قد جمع الله في كتابه في آيات كثيرة بين الأمر بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة لأنهما مشتركتان في أنهما من أهم فروض الدين ومباني الإسلام العظيمة، والإيمان لا يتم إلا بهما، ومن قام بالصلاة وبالزكاة كان مقيما لدينه، ومن ضيعهما كان لما سواهما من دينه أضيع. فالصلاة فيها الإخلاص التام للمعبود وهي ميزان الإيمان، والزكاة فيها الإحسان إلى المخلوقين وهي برهان الإيمان. لهذا اتفق الصحابة رضي الله عنهم على قتال مانع الزكاة، وقال أبو بكر رضي الله عنه: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. والحديث في الصحيحين. فقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة، هذا الأمر موجه للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن قام مقامه أن يأخذ من أموال المسلمين صدقة وهي الزكاة، وهذا شامل لجميع الأموال المتمولة من أنعام وحروث ونقود وعروض، كما صرح به في الآية الأخرى: من طيبات ما كسبتم من النقود والعروض والماشية المنماة. ومما أخرجنا لكم من الأرض من الحبوب والثمار. وقد وضح النبي صلى الله عليه وآله وسلم النصب، والنصب هاهنا جمع نصاب، فوضح النبي صلى الله عليه وسلم النصب في هذه الأنواع كلها، وبين مقدار الواجب منها، وأنها عشر الخارج من الأرض مما يسقى بلا مؤونة، ونصف عشره فيما يسقى بمؤنة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بين ذلك كما في الحديث الذي أخرجه البخاري من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنطح نصف العشر. وعند مسلم من رواية جابر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سقي بالسانية نصف العشر. والسانية كالساقية وما أشبه مما يكون بمؤنة. فوضح النبي صلى الله عليه وآله وسلم النصب في هذه الأنواع كلها، وبين مقدار الواجب منها، وأنها عشر الخارج من الأرض مما يسقى بلا مؤنة، ونصف عشره فيما سقي بمؤنة، وربع العشر من أموال التجارة، وذلك إذا حال الحول في أموال التجارة وحصل الحصاد والجذاذ وقت حصول الثمار، كما هو صريح الآية المذكورة: وآتوا حقه يوم حصاده. وأمر تعالى بإخراج الوسط، فلا يظلم رب المال فيؤخذ العالي من ماله إلا أن يختار هو ذلك، ولا يحل له أن يتيمم أن يقصد الخبيث وهو الرديء من ماله فيخرجه، ولا يبرأ بذلك مما كلفه الله تبارك وتعالى به، ولا تبرأ به ذمته إن كانت فرضا، ولا يتم له الأجر والثواب إن كانت نفلا. وبين تعالى الحكمة في ذلك، وأنها حكمة معقولة، فكما أنكم لا ترضون ممن عليه حق لكم أن يعطيكم الرديء من ماله الذي هو دون حقكم إلا أن تقبلوه على وجه الكراهة والإغماض، فكيف ترضون لربكم ولإخوانكم ما لا ترضونه لأنفسكم؟ فليس هذا من الإنصاف والعدل. وبين تعالى الحكمة في الزكاة وبيان مصالحها العظيمة، فقال جل وعلا: تطهرهم وتزكيهم بها. فهذه كلمة جامعة يدخل فيها من المنافع للمعطي والمعطى والمال والأمور العمومية والخصوصية شيء كثير. فقوله تطهرهم أي من الذنوب ومن الأخلاق الرذيلة، فإن من أعظم الذنوب وأكبرها منع الزكاة، وأيضا إعطاؤها سبب لمغفرة ذنوب أخرى، فإنها من أكبر الحسنات، والحسنات يذهبن السيئات، ومن أشنع الأخلاق الرذيلة البخل، والزكاة تطهره من هذا الخلق الرذيل، ويتصف صاحبها بالرحمة والإحسان والشفقة على الخلق،
وتطهر المال من الأوساخ والآفات، فإن للأموال آفات مثل آفات الأبدان، وأعظم آفاتها أن تخالطها الأموال المحرمة، فهي للأموال مثل الجرب تسحته وتحل به النكبات والنوائب المزعجات، فإخراج الزكاة تطهير له من هذه الآفة المانعة له من البركة والنماء، فيستعد بذلك للنماء والبركة وتوجيهه للأمور النافعة. وأما قوله تعالى وتزكيهم بها، فالزكاة هي النماء والزيادة، فهي تنمي المؤتي للزكاة، تنمي أخلاقه، وتحل البركة في أعماله، ويزداد المعطي المزكي بالزكاة ترقيا في مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم، وتنمي المال كما تنمي المؤتي للزكاة، فهي تنمي المال بزوال ما به ضرره وحصول ما فيه خيره، وتحل فيه البركة من الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما نقصت صدقة من مال، أخرجه مسلم، بل تزيده، وتنمي أيضا المخرج إليه فتسد حاجته، وتقوم المصلحة الدينية التي تصرف فيها الزكاة كالجهاد والعلم والإصلاح بين الناس والتأليف بينهم ونحوها، وأيضا تدفع عادية الفقر والفقراء، فإن أرباب الأموال إذا احتكروها واحتجزوها ولم يؤدوا منها شيئا للفقراء، اضطر الفقراء وهم جمهور الخلق وثاروا بالشر والفساد على أرباب الأموال، وبهذا ونحوه تسلطت البلاشفة على الخلق. يعني ما كان من الثورة الشيوعية التي قامت من أجل هذه المسألة التي تعالجها الزكاة، فإن هؤلاء الذين دعوا إلى تلك الثورة إنما استغلوا الجماهير فيما يسمى بثورة الصعاليك، من أجل أن يتحصلوا على الأموال التي كانت في حوزة الأغنياء، ولتكون شيوعية بينهم في الأموال، ثم بعد ذلك في النساء وما أشبه. فالزكاة تسد أمثال هذه الأبواب من الشر. والمصنف رحمه الله تعالى كما مرت الإشارة إلى ذلك في مواضع مهموم رحمه الله تعالى بأمثال هذه المسائل التي كانت تغشى العالم الإسلامي وما زالت تغشاه، بل هي الآن تغمره فيما يتعلق بأمثال هذه الأفكار والعقائد الواردة كالشيوعية وغيرها من المذاهب الهدامة من الديمقراطية والليبرالية وغير ذلك من تلك المذاهب. كان مشغولا رحمه الله تعالى بصد ذلك عن جموع المسلمين، واتخذ لذلك سبيلا ممهودة لم يحد عنها رحمه الله تعالى، وكلما سنحت فرصة من غير اعتساف ولا تكلف اهتبلها رحمه الله تعالى، من أجل أن يدل المسلمين على عظمة الدين الذي ينتمون إليه. وهذه العظمة ربما غابت عن كثير من المسلمين بسبب جهلهم أو بسبب الوسيلة والطريقة التي يتعلمون بها الدين، فأكثرهم يتعلم الدين تلقينا من غير نظر في مناحيه ومن غير استدلاء لحكمة هذا الدين العظيم. وأبلغ دليل على سلوك تلك الطريق من المصنف رحمه الله تعالى ما نحن فيه، فإن الذي كان يتكلم عنه من أمر الصلاة ومن أمر الزكاة ليس هو بالأمر الذي يقال عنه فقه على المعنى الاصطلاحي المعهود، ولا هو بالذي يقال عنه إنه بيان وتدلية لوجه الحكمة من غير نظر إلى الأحكام، وإنما يذكر الأحكام ويدل على ما في تضاعيفها من الحكم التي جعلها الله رب العالمين، كما بين لك ذلك ربنا تبارك وتعالى في القرآن المجيد عندما تكلم مثلا عن الحكمة في الزكاة وبين بعض مصالحها العظيمة لخلق الله، تطهرهم وتزكيهم بها، والمصنف رحمه الله يبني على ذلك فيقول: هذه كلمة جامعة يدخل فيها من المنافع للمعطي والمعطى والمال والأمور العمومية والخصوصية شيء كثير. ثم يبين الجريرة العظيمة التي بسببها وقع ما وقع على المسلمين في مجتمعاتهم من غزو الأفكار الإلحادية والعقائد الباطلة الكفرية لكثير من جموع المسلمين وجماهيرهم لغياب حكمة الدين العظيم عن أنفسهم ولجهلهم بدين ربهم تبارك وتعالى. فيقول رحمه الله تعالى في بيان الحكمة من الزكاة التي فرضها الله رب العالمين على الأغنياء في أموالهم، بعد أن ذكر ما في ذلك من الحكم المتعلقة بالمعطي وكذلك ما يتعلق بالمعطى، فيقول: إن الزكاة تدفع عادية الفقر والفقراء، فإن أرباب الأموال إذا احتكروها واحتجزوها ولم يؤدوا منها شيئا للفقراء اضطر الفقراء وهم جمهور الخلق وثاروا بالشر والفساد على أرباب الأموال، وبهذا ونحوه تسلطت البلاشفة على الخلق. فالقيام بالدين الإسلامي على وجهه بعقائده وحقائقه وأخلاقه وأداء حقوقه والسد المانع شرعا وقدرا لهذه الطائفة التي بها فساد الأديان والدنيا والآخرة. وأمر تعالى الآخذ منهم الزكاة أن يصلي عليهم فيدعو لهم بالبركة، فإن في ذلك تطمينا لخواطرهم وتسكينا لقلوبهم وتنشيطا لهم وتشجيعا على هذا العمل الفاضل. والصلاة هاهنا عليهم بمعنى الدعاء، ما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في آخر عمره لما ذهب إلى البقيع وسألته عائشة رضي الله تعالى عنها لما استوحشت، فأخبرها أن الله تبارك وتعالى قد أوحى إليه أن يصلي على أهل البقيع وكذلك على شهداء أحد، ومعلوم أن الشهداء لا يصلى عليه، ولكن الصلاة هاهنا بمعنى الدعاء. وهذا من أعظم الأمور النفسية التي إذا ما أخذ بها المعطى أسعد المعطي وشجعه على تواتر الإعطاء منه للمحتاجين والفقراء في غير ما هو فرض عليه من أمور الزكاة. فيقول المصنف رحمه الله: وأمر تعالى الآخذ منهم الزكاة أن يصلي عليهم فيدعو لهم بالبركة، فإن في ذلك تطمينا لخواطرهم وتسكينا لقلوبهم وتنشيطا لهم وتشجيعا على هذا العمل الفاضل. وكما أن الإمام والساعية مأمور بالدعاء للمزكي عند أخذها، فالفقير المحتاج إذا أعطيها من باب أولى، من باب أولى أن يشرع له الدعاء للمعطي تسكينا لقلبه، وفي هذا إعانة على الخير. فكل هؤلاء أمروا بالدعاء للمعطي تسكينا لقلبه وإعانة له على الخير وتطمينا له وتنشيطا له وتشجيعا على هذا العمل الفاضل. فأمر الله تبارك وتعالى الإمام والساعية الذي يجمع الزكاة، أمر الله رب العالمين الإمام والساعي بالدعاء للمزكي عند أخذ الزكاة، والفقير المحتاج من باب أولى شرع له الدعاء للمعطي تسكينا لقلبه، وفي هذا إعانة على الخير. ودل تعليل الآيات الكريمة أن كل ما أعان على فعل الخير ونشط عليه وسكن قلب صاحبه أنه مطلوب ومحبوب لله، وأنه ينبغي للعبد مراعاته وملاحظته في كل شأن من شؤونه. فإن من تفطن له فتح له أبوابا نافعة له ولغيره بلا تعب ولا مشقة، وأنه ينبغي إدخال السرور على المؤمنين. فيقول رحمه الله: وهو يتأمل في هذا التعليل في الآية الكريمة، هذا يدل على أن كل ما أعان على فعل الخير ونشط عليه وسكن قلب صاحبه أنه مطلوب ومحبوب لله، وينبغي للعبد مراعاته وملاحظته في كل شأن من شؤون. فنجزي من صنع إلينا معروفا وأسداه وندعو له بالخير والبركة، وكذلك ندعو لكل من أحسن وإن لم يصل من إحسانه شيء إلينا، ولكن إذا أحسن في عمله فإننا نشجعه ونطمئنه ونسكن قلبه، فهذا مطلوب ومحبوب لله تبارك وتعالى. ولما أمر في آية البقرة بالنفقات قال: واعلموا أن الله غني حميد، غني بذاته عن جميع المخلوقين، وهو الغني عن نفقات المنفقين وطاعات الطائعين، وإنما أمرهم بها وحثهم عليها لمحض مصلحتهم ونفعهم وبمحض فضله وكرمه عليهم، إذ تفضل عليهم بالأمر بهذه الأعمال والتوفيق لفعلها التي توصل أصحابها إلى أعلى المقامات وأفضل الكرامات. ومع كمال غناه وسعة عطاياه فهو الحميد فيما يشرعه لعباده من الأحكام الموصلة لهم إلى دار السلام، وحميد في أفعاله التي لا تخرج عن الفضل والعدل والحكمة، وحميد الأوصاف لأن أوصافه كلها محاسن وكمالات لا يدرك العباد كنهها ولا يقدرونها حق قدرها. فلما حثهم على الإنفاق النافع نهاهم عن الإمساك الضار، وبين لهم أنهم بين داعيين: داع الرحمن يدعوهم إلى الخير ويعدهم عليه الفضل والثواب العاجل والآجل وخلف ما أنفقوا، وداع الشيطان الذي يحثهم على الإمساك ويخوفهم إن أنفقوا افتقروا. فمن كان مجيبا لداعي الرحمن وأنفق مما رزقه الله فليبشر بمغفرة الذنوب وحصول كل مطلوب، ومن كان مجيبا لداعي الشيطان فإنه إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، فليختر العبد أي الأمرين أليق به. وختم الآية بالإخبار بأنه واسع عليم، أي واسع الصفات كثير الهبات، عليم بمن يستحق المضاعفة من العاملين المخلصين الصادقين، وعليم بمن هو أهل لذلك فيوفقه لفعل الخيرات وترك المنكرات. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى قول ربنا جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. والآية فيها بيان مصارف الزكاة، فالمصنف رحمه الله تعالى يريد أن يجمع العمود التي تقوم عليها هذه الفريضة العظيمة، وفي الوقت عينه لا يريد أن يخل بالطريقة التي انتهجها لنفسه في هذه الخلاصة في التفسير، فرحمه الله رحمة واسعة. وتلحظ ذلك الأمر الذي مرت الإشارة إليه مرارا، وهو مما ينبغي علينا أن نستعمله في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وفي بيان دين الله رب العالمين لخلق الله في أرضه، وهو أن نكلمهم عن عظمة هذا الدين على حسب ما دلت عليه نصوصه، مستنبطين ذلك من نصوص الكتاب ومن نصوص السنة الثابتة، حتى يعلم المسلم جلال ما آتاه الله رب العالمين بهذه المنة العظيمة، بمنة الإسلام العظيم التي منها الله تبارك وتعالى عليه، وهي أعظم نعمة أنعمها الله رب العالمين على عبد. ذكر المصنف رحمه الله الآية التي حددت مصارف الزكاة، ثم قال رحمه الله معلقا: المراد بالصدقات هنا يعني في قوله تعالى إنما الصدقات، المراد بالصدقات هنا الزكاة، فهؤلاء الثمانية هم أهلها. إذا دفعت إلى جهة من هذه الجهات أجزأت ووقعت موقعا، وإن دفعت في غير هذه الجهات لم تجزي، أي لم تجزئ، لم تجزئ. وهؤلاء المذكورون فيها قسمان، تأمل في هذا التقسيم أيضا فإنه يكون عونا على تذكر ذلك ومعرفة الحكمة في أن جعل الله تبارك وتعالى الزكاة لهذه الأصناف الثمانية. الأصناف الثمانية جعلها المصنف رحمه الله تعالى على قسمين، فأما القسم الأول فقسم يأخذ لحاجته كالفقراء والمساكين والرقاب وابن السبيل والغارم لنفسه، والقسم الثاني قسم يأخذ لنفعه العمومي والحاجة إليه وهم البقي. فأما الفقراء والمساكين فهم خلاف الأغنياء، والفقير أشد حاجة من المسكين لأن الله بدأ به إنما الصدقات للفقراء والمساكين، والأهم مقدم في الذكر غالبا، ولكن الحاجة تجمع الصنفين، تجمع الفقراء والمساكين. والعاملين عليها هم السعاة الذين يجبونها ويكتبونها ويحفظونها ويقسمونها على أهلها، وهم يعطون ولو كانوا أغنياء لأنها بمنزلة الأجرة في حقه. والمؤلفة قلوبهم هم سادات العشائر والرؤساء الذين إذا أعطوا حصل في إعطائهم مصلحة للإسلام والمسلمين، إما دفع شرهم عن المسلمين وإما رجاء إسلامهم وإسلام نظرائهم، أو جبايتها ممن لا يعطيها أو يرجى قوة إيمانهم. وفي الرقاب أي في فكها من الرق كإعانة المكاتبين وكبذلها في شراء الرقاب لعتقها وفي فك الأسارى من المسلمين عند الأعداء، وفي الرقاب والغارمين للإصلاح بين الناس إذا كان الصلح يتوقف على بذل مال فيعانون على القيام بهذه المهمة والمصلحة العظيمة، وهي الإصلاح بين الناس ولو أغنياء. ومن الغارمين من ركبتهم ديون للناس وعجزوا عن وفائها فيعانون من الزكاة لوفائها. فبين لنا أن الغارمين ها هنا هم الذين يقومون بالإصلاح بين الناس فيتحملون، يتحملون من عند أنفسهم من أجل الإصلاح بين الناس. فقد يكون الأمر في الإصلاح محتاجا إلى بذل مال لجناية وقعت أو لجريرة سلفت أو ما أشبه من تلك الأمور من واجب ومستحب، فحينئذ يتحمل المصلح بين الطائفتين ذلك الأمر، فهذا هو الغارم. والغارمين للإصلاح بين الناس إذا كان الصلح يتوقف على بذل مال فيعانون، يعني الغارمين، على القيام بهذه المهمة والمصلحة العظيمة وهي الإصلاح بين الناس ولو أغنياء. ومن الغارمين هو ما يتوجه إليه الذهن عند تلاوة الآية أو عند سماعها، إن هذا هو الذي يأتي إلى الذهن أول مرة عندما تسمع قوله تعالى والغارمين، فيأتي إلى ذهنك أولئك الذين أدى الدين إلى عجزهم عن الوفاء به فأصابهم من ثقل الدين عليهم ما لا يستطيعون معه سداد تلك الديون فيكون غارما حينئذ. ولكن كما ترى في تقديم المصنف رحمه الله في الشرح للصنف الأول ما يدل على أنه مقصود أولا، ثم يأتي بعد ذلك ما يدل عليه قوله ومن الغارمين، فأدخل هؤلاء مع أولئك. ومن الغارمين من ركبتهم ديون للناس وعجزوا عن وفائها فيعانون من الزكاة لوفائها، فهؤلاء وهؤلاء من الغارمين وفي سبيل الله. أي بذلها في إعانة المجاهدين بالزاد والمزاد والركوب والسلاح ونحوها مما فيه إعانة المجاهدين. ومن الجهاد التخلي لطلب العلم الشرعي والتجرد للاشتغال به. هنا أمر مهم، وهو أن ما ذهب إليه المحققون من الأئمة ومنهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن في سبيل الله لا تتوجه إلا إلى الجهاد في سبيل الله، وسيأتي الإحجاج كما في حديث أبي داود، وهو الأمر الذي اعتمده الإمام رحمه الله تعالى إضافة لما نص عليه على أن سبيل الله الجهاد في سبيل الله، أنه قد توسع أقوام في هذا المصرف فقالوا مصرف في سبيل الله يدخل فيه ما يتعلق بالإنفاق على المدارس وعلى المستشفيات والمعاهد وما يتعلق برصف الطرق إلى غير ذلك من تلك الأمور التي لا يدل دليل على دخولها في سبيل الله من الكتاب ولا من السنة الصحيحة، ولكن وما يذهب إليه الناس، فكثير من الناس على حسب العرف العام يأخذون قول الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بسبيل الله في القرآن على أنه بالمعنى العام، وليس كذلك. فسبيل الله إذا ذكر في القرآن العظيم انصرف إلى الجهاد في سبيل الله، وما يتقدم ذلك من الإعداد له وما يلحق ذلك أيضا. فهذا هو الذي يدل عليه كتاب الله تبارك وتعالى، هو الذي صار إليه بعض أهل العلم لما نظروا في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صام يوما في سبيل الله، فقالوا إن ذلك يكون في الجهاد. والمحققون من أهل العلم قالوا لا، لأنه في الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى يستحب للمجاهد أن يفطر حتى ولو كان الصيام فرضا، لأنه في الغالب يكون حينئذ في حال بعد عن وطنه، يكون مجاهدا في سبيل الله تبارك وتعالى. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى لما شهد بعض المواقع مع التتار كموقعة شقحب، كان رحمه الله تعالى يسير بين صفوف المسلمين يتلو عليهم آيات الذكر الحكيم، وفي يده تمر يأكل منه في نهار رمضان، ليتقوى المجاهدون على بذل المجهود أمام أولئك الهمج من التتر. فهذا مشروع، بل قد يكون مستحبا، بل إنه قد يكون واجبا إذا كان الصيام سيؤثر في المجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى، بحيث يضعف ضعفا بينا يتمكن العدو به منه، إنه لا يجوز له حينئذ أن يقوم بالصيام، بل عليه أن يفطر من أجل أن يتقوى على الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. فبعض أهل العلم لما نظر في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض إلى غير ذلك من الألفاظ الواردة في هذا الحديث، وكلها تدل على الفضل العظيم للصيام التطوعي قربة إلى الله تبارك وتعالى ومحبة فيه. فبعضهم قال يكون هذا الصيام في الجهاد نصا، لأن في سبيل الله تنصرف أول ما تنصرف على حسب المعنى القرآني إلى الجهاد في سبيل الله، لكن المحققين قالوا هي هاهنا بالمعنى العام. فالإمام أحمد رحمه الله قال هذا المصرف للجهاد وحده وفي سبيل الله للجهاد وحده، ثم دل الدليل على أمر آخر وهو الإحجاج، كما في سنن أبي داود، والحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقي امرأة من الصحابيات لم تحج معه، فقال لما لم تحجي معنا يا أم فلان؟ فقالت هذا أبو فلان، تعني زوجها، له ناضحان حج على أحدهما وأما الآخر فإنا نستقي عليه الماء. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لزوجها: أما إنك لو حججت بها لكان ذلك في سبيل الله. فقال الإمام أحمد: الإحجاج مصرف من مصارف الزكاة، يعني أن تقوم بالنفقة على من لا يستطيع الحج حتى يحج، فإن فعلت ذلك من زكاة مالك جاز، وهو مصرف من المصارف الثمانية في سبيل الله بنص قول النبي: أما إنك لو حججت بها لكان ذلك في سبيل الله. فهذا المصرف يتوسع فيه كثير من أهل العلم بلا دليل، حتى إننا كنا نقول لإخواننا الذين يريدون أن يتبرعوا للمساجد عند بنائها وإنشائها، عند عمارتها، يريدون أن يتبرعوا لتلك المساجد بالأموال، نقول لهم: إن كانت من الزكاة فلا يصح، لا تجعلوها في المساجد، هذا ليس من مصارف الزكاة، وأما من الصدقة فإن ذلك يكون خيرا وبركة، وأما من الزكاة فعلى حسب التوسع الذي أخذ به كثير من المتأخرين من أهل العلم أن مصرف في سبيل الله يشمل كل عمل خير. هذا من الأمور التي لا يدل عليها الدليل. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن الجهاد التخلي لطلب العلم الشرعي والتجرد للاشتغال به، يقصد أن من فعل ذلك فيمكن أن يدخل في هذا المصرف من مصارف الزكاة وهو في سبيل الله. وابن السبيل هو الغريب المنقطع به في غير بلده فيعان على سفره من الزكاة، فالله تعالى فرضها لهؤلاء الأصناف بحسب حكمته وعلمه ووضعه الأشياء مواضعها، فإن سد الكفايات وقيام المصالح العمومية النافعة من الفروض على المسلمين، وهي على أهل الأموال شكر منهم لله تعالى على نعمته بالمال، وتطهير لهم وللمال، ونماء وبركة، واتصاف بصفات الأخيار، وسلامة من نعوت الأشرار. لا تنسى أن المصنف رحمه الله تعالى لما شرع في الكلام على هذه الآية الشريفة جعل المذكورين فيها على قسمين: القسم الأول يأخذ لحاجته كالفقراء والمساكين والرقاب وابن السبيل والغارم لنفسه، وقسم يأخذ لنفعه العمومي والحاجة إليه وهم البقية. شرع بعد ذلك رحمه الله تعالى في إنشاء فصل في الطهارة بالماء والتيمم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إلى قوله تعالى: لعلكم تشكرون. هذه الآيات جمع الله فيها أحكام طهارة الماء وطهارة التيمم، والتنبيه على شروطهما وبيان كيفياتهما، وذكر فوائد ذلك وثمراته الطيبة، فبين فيها الأحكام وحكمها وأسرارها، وهي أحكام كثيرة تستفاد من هذا الموضوع. لا تنسى طريقته رحمه الله تعالى سيرا على هدفه الذي جعله بإزاء عين بصيرته وبإزاء نظره لا يحيد عنه رحمه الله تعالى. لذلك يقول: فبين فيها الأحكام وحكمها وأسرارها. وهذا الأمر قل من ينتبه إليه في هذا الزمان، وكذلك في أزمان خلت، لأن الناس إنما يجتهدون في بيان الأحكام، وهو كذلك، ونحن لا نحتاج إلى معرفة الحكمة من الحكم حتى نزداد به يقينا، لأن الله تبارك وتعالى لم يكلفنا بذلك، بل إن العبادة على الضد من ذلك، العبادة لا تتوقف على معرفة الحكمة، لأن العبادة توقيفية، بل إن العبادات غير معقولة المعنى، العبادات غير معقولة المعنى. يعني لو أخذت تنظر في العبادات من أجل أن تعلم المعنى من تلك العبادات أعجزك ذلك النظر، لأن العبادات غير معقولة المعنى. هذا حق الله، الله عز وجل يريدك أن تعبده على هذه الصورة، فتقول أن لابد أن أعلم الحكمة في أن كانت العبادة على هذه الصورة. هذه مراجعة لمن فرض الأمر وجعله عبادة لوجهه الكريم. إذن هذا الأمر مبناه على الثبوت وحده، فالعبادات مبناها على التوقيف، بمعنى أنها تثبت، إذا ثبتت العبادة فهذا يكفي. لذلك لما جاءت المرأة إلى عائشة رضي الله عنها فقالت: يا أم المؤمنين، ما للمرأة إذا هي حاضت تؤمر بقضاء الصيام ولا تؤمر بقضاء الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ يعني أخارجية أنت؟ قالت: لا، ولكني أسأل. فلما اطمأنت عائشة رضي الله عنها إلى أنها لا تسأل تعنتا ولا اتباعا للهوى والبدعة كشأن الحرورية وهم الخوارج، وقد لقبوا بالحرورية ونسبوا إلى ذلك الموضع لأنه موضع اجتمع فيه الخوارج، قرية حروراء من أرض العراق، فقيل لهم: الحرورية؟ قالت: أحرورية أنت؟ قالت: لا، ولكني أسأل، يعني هذا أمر جال في خاطري فأنا أسأل عنه. فقالت: كان ذلك يصيبنا، المرأة إذا حاضت كان ذلك يصيبنا، تعني الحيض، على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فأرجعتها إلى الأمر، الحكمة هي الأمر، هي تسأل عن الحكمة، تقول: ما للواحدة من النساء إذا أصابها الحيض في رمضان فإنها تؤمر بقضاء الصيام بعد رمضان ولا تؤمر بقضاء الصلاة التي تركتها في وقت الحيض، لأن الحائض لا يجوز لها أن تصلي ولا أن تصوم، ولكن مع أنها يجب عليها أن تفطر ويحرم عليها أن تصوم، مع ذلك فهي مأمورة بقضاء الصيام متى طهرت واستطاعت، ويكون ذلك إذا أصابها الحيض في رمضان بعد رمضان، ولكنها لا تؤمر بقضاء الصلاة. فالمرأة تسأل عن الحكمة، واطمأنت عائشة إلى أنها لا تسأل عن الحكمة تعنتا ولا اتباعا للهوى والبدعة، فأجابت قالت: كان ذلك يصيبنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فجعلت عين الأمر حكمة الأمر، هذا يكفي. وكذلك الأمر في سائر العبادات، يعني إذا سئلت لماذا جعل الله تبارك وتعالى الظهر في الحضر 4 ركعات، فتقول: الحكمة في ذلك أن الله شرعه كذلك، وانتهى الأمر، لأن الله تبارك وتعالى حكمته مقررة ثابتة ظاهرة في أمره كله، في أمره الكوني وفي أمره الشرعي، علم ذلك من علم وجهل ذلك من جهل، ولم يربط ربنا تبارك وتعالى أداءنا للعبادات بمعرفة الحكمة من وراء العبادات، هذا كله مقرر ثابت. ولكن إنما ينفع ذلك عند من آتاه الله تبارك وتعالى الإيمان الحق واليقين الصادق، فإنه يكفيه الأمر، متى علم الأمر التزمه، ومتى علم النهي اجتنبه، وبحثه كله في إثبات الحكم، سواء كان الحكم بالفعل أم كان الحكم بالنهي عن الفعل، هذا هو الذي يلزم المسلم. فالمسلم إنما يعمل عقله في إثبات النص، في إثبات الحكم، فمتى ثبت الحكم متى ثبت النص فلا عمل للعقل ولا كلام لأحد. وهذا هو الإيمان الصديقي، فما مرت الإشارة إلى ذلك في مواطن. فعند الحاكم في المستدرك أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إنه لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم، لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماء صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لما أصبح أخذ يقص ذلك على الناس، فمنهم من يضرب كفا بكف تعجبا، ومنهم من يضع يده على رأسه، وبعض الناس ارتد عن دين الإسلام العظيم، يقولون نحن نضرب إليه يعني إلى بيت المقدس أكباد الإبل شهرا في الذهاب وشهرا في الإياب، ومحمد يقول صلى الله عليه وسلم إنه ذهب وعاد وفراشه لما يبرد بعد فكذبوا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقام عليهم الحد وأتى لهم بالبرهان، هم يعلمون علما يقينيا أنه لم يذهب إلى بيت المقدس قط، لأنه تربى بين ظهرانيهم صلى الله عليه وسلم، يعرفون مدخله ومخرجه، يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم معرفة تامة ولا يخفى عليهم من أمره شيء، فهم يعلمون أنه لم يرى المسجد قبل ذلك ولم يذهب إلى بيت المقدس قبل ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا أخبرهم بالمسجد ووصف لهم المسجد وهو لم يذهب إليه أبدا، كان ذلك دليلا يقينيا على أنه صادق فيما يقول، وهذا هو الذي وقع منه. فإن بعضهم طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصف لهم المكان، النبي أسري به، ومعنى أسري به أن ذلك كان في الليل، فالإسراء لا يكون إلا ليلة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكانا اجتمع فيه بالأنبياء وصلى بهم فيه، وهو صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن متوفرا على معرفة المعالم، إنما قام بذلك الأمر ثم عرج به بعد ذلك إلى السماء صلى الله عليه وآله وسلم، وكان الوقت ليلا. هذه محنة عظيمة، فرفع الله تبارك وتعالى له المسجد حتى رآه فأخذ يصفه، فقال قائلهم أما الوصف فنعم ولكن لا نصدقه. صلى الله عليه وآله وسلم أخبرهم بأمر آخر، أنه في أثناء الرحلة ند بعير عن قافلة، فأرشدهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن مكان البعير الذي شرد، بعيركم في مكان كذا، وأن هذه القافلة قافلة أي راجعة قادمة إلى مكة وستنتهي إلى مكة في وقت كذا، فخرجوا إلى ظاهر مكة من أجل أن ينتظروا القافلة، فأخبرهم من كان في القافلة أنهم لما كانوا في موضع كذا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ند أي شرد منهم بعير، فسمعوا قائلا يقول يسمعون صوته ولا يرون شخصا يقول إن البعير في موضع كذا، قالوا فذهبنا فوجدنا البعير كما قال، ودخلوا في الزمان الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل هذه الآيات لم تكن كافية لكي يدخل الكفار في دين الله أفواج. المهم هنا أن عائشة رضي الله عنها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أخبره بالذي وقع له في ليلة الإسراء والمعراج تعجب كثير منهم، يضرب بعضهم كفا بكف ويضع بعضهم يده على رأسه تعجبا، وبعضهم قد ارتد. وكان أبو بكر غائبا رضي الله عنه، فتلقاه المشركون خارجا بظاهر مكة فقالوا يا أبا بكر هل سمعت ما قال صاحبك؟ فقال وما قال؟ قالوا إنه يزعم أنه أسري به الليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرض به ثم عاد وفراشه لما يبرد بعد. قال أنتم تكذبون علي. هذا عمل العقل، هذا عمل العقل مع النص. الإيمان الصديقي والإيمان الحقيقي ما كنه هو مبني على أمرين، على توثيق النص، فإذا ثبت فهو مبني على عدم مراجعة النص، لا بد من قبوله والتسليم له. وهذا ما قاله الصديق وما فعله. قال أنتم تكذبون عليه، يريد أن يتوثق. هؤلاء قوم لا عدالة لهم، كفار، فلعلهم كذبوا على النبي المختار صلى الله عليه وسلم وافتروا عليه هذه الفرية، فقالوا إنه أسري به فيما يزعم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وعرج به ثم رجع في هذا الوقت القصير. ففطن رضي الله عنه إلى هذه الحال. هؤلاء قوم كفار، ربما أتوا من أجل أن يستخلصوا قولا ليشنعوا به، من أجل أن أكذب أمرا قد وقع، إلى غير ذلك من الاحتمالات. قال أنتم تكذبون علي. قالوا لا، بل قال. فلما راجعوه علم أنه قال. قال إن كان قال فقد صدق. هذه هي، هذه الركيزة الثانية في هذا المنهج الصديقي في التعامل مع الأخبار. فأما الركيزة الأولى فهي توثيق النص، وأما الثانية فهي قبول النص والتسليم له متى ثبت، لا مجال للعقل. إذا ثبت النص فلا مجال للعقل حينئذ في مراجعة النص، وإنما عمل العقل حينئذ في إنارة جوانب النص، في النظر في بيان النص، في معرفة المراد من النص. وهذا أيضا له قواعده، وإلا فإن الذين يحرفون يدعون أنهم يؤولون وينزهون، وليس الأمر كذلك. فهذا هو الإيمان الصحيح. فالمصنف رحمه الله تعالى يراعي أحوال جماهير المسلمين، من أنهم يعيشون في عصر كثرت فيه الفتن وعمت فيه الرزايا وطغت فيه البلايا، وصاروا فيه على درب المنهج المادي، فتضلع المسلمون من وسائل الترف، ولم يكن هذا على العهد الأول. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عاش ما عاش لم يأكل خبزا قط نخل دقيقه، وأول بدعة وقعت في الإسلام من الناحية العملية لا من الناحية العقدية الشرعية هي بدعة المناخة، فأنهم كانوا يطحنون الشعير بالرحى ثم ينفخونه فيطير ما يطير من قشره، وما بقي بعد ذلك جعلوا عليه الماء ثم عجنوه وخبزوه وأكلوه على ذلك النحو الخشن. فهذا ما كان على عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم في حياته خبزا من لباب البر صلى الله عليه وسلم، ولا وضع له على خوان صلى الله عليه وآله وسلم. دخل الترف على المسلمين، والترف كما أنه مفسد للأخلاق هو أيضا مفسد للعقائد. فإن الناس إذا ركنوا إلى الدعة واستمرأوا الترف فإنهم تدخل عليهم كثير من الشرور، مما يتعلق بقلوبهم وبجودة نظرهم للأشياء والحكم عليها إلى غير ذلك مما هو معلوم. فإنك تجد مثلا أهل البادية أصح أجسادا وأثقب فهوما وأعظم حلما من أهل الحضر، وأهل الحضر فيهم طراوة وفيهم رخاوة إلى غير ذلك مما هو معلوم. فتجد أهل البداوة فيهم قوة على التحمل، فيهم جلد، فيهم مثابرة، لا تجد مثل ذلك في أهل الحضر. وهذا كما هو معلوم له مزاياه وله عيوبه، فمن بدا جفا كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لبعدهم عن مواطن العلم ومشاعل النور، فمن بدا جفا فله مثالبه أيضا، ولكن صحة الأخلاق فيهم أكبر. المهم أن المصنف رحمه الله تعالى يراعي ذلك من أحوال المسلمين الدعاة إلى الله تبارك وتعالى في هذا العصر، يجابهون أمورا من الأمور الجسام، منها ما يتعلق بالعقائد في غزو العقائد الباطلة والنحل الكفرية ديار المسلمين وأنفس المسلمين وقلوب المسلمين وعقول المسلمين، كما هو الشأن في الواقع الذي تعيش وتعرفه معرفة تحقيق ويقين لم ينقل إليك ولم تسمعه بأذنيك وإنما تراه بعينيك وتلمسه بيديك في هذا الواقع الذي نعيش، فإن المادية بطغيانها مع ما دخل على ديار المسلمين من وسائل الإلحاد والدعوة إليه من تلك المذاهب من الشيوعية وكذلك الليبرالية والديمقراطية والوجودية ومذاهب الحداثة وما بعد الحداثة والعبثية إلى غير ذلك من تلك الأمور، وكلها لها أصولها عند القوم، ومن يعتنقها يجتهد في ترويجها بين أبناء المسلمين ويجد بين أولئك المسلمين آذانا صاغية ونفوسا قابلة وقلوبا مطاوعة، وهذا الذي يفزع منه كل من أحب دينه وتوفر على القيام بالدعوة إليه والذياد عن حياضه، هو بعينه الذي أهم علماءنا ممن سبق كهذا العلامة السلفي رحمه الله تعالى، فكان مهموما كما مر ذكر ذلك في مواضع بدفع شبهات الماديين الملحدين وبيان حقيقة الدين. يعني لو أن ملحدا جاء إليك فادعى أنه لا وحي وأنه لا اتصال بين الأرض والسماء وأن ما أتى به الأنبياء فيما يزعمون أنه وحي إنما هو من القوة التخييلية التي هي في أنفسهم، وقد ادعوا ذلك ظلما وزورا وفجورا وكذبا ومينا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فادعوا أن ذلك إنما يتأتى من القوة التخييلية، حتى غلا بعضهم في ذلك فقال إنه كان مصابا بالصرع صلى الله عليه وآله وسلم، فكان إذا أصابه ذلك المرض وأفاق منه تفوه بما يتكلم به مما يقول إنه وحي ويقبل على أنه قرآن. هذا يقال بل هو شائع، أنت في معزل عنه وحسنا تفعل، ولكن إخوانك من المسلمين تضل بهم السبل في تلك الفلوات يتيهون فيها، فتنهشهم سباع الإلحاد وتأكلهم وحوش الكفر، ثم يدخلون بهم على الإسلام وأهله فيكونون كالسوس ينخر في هذا الجسد الإسلامي العظيم. هذا واقع لا ينكر، حتى إنه في ديار الإسلام اليوم من يروج لعبادة الشيطان، فيقولون هنالك من الموسيقى على نمط بعينه ما يتعبد به للشيطان الرجيم، هذا معلوم، وقد تم ضبط تنظيم شيطاني من عبدة الشيطان في مصر، وما زالوا إلى يوم الناس هذا يفعلون، ولهم طقوسهم حتى إنهم يعرفهم الخبير به، كما أن الخبير بعقائد الماسون يعرف الماسونية بمجرد النظر، وأما المغفلون من جماهير المسلمين فإنك لو دللتهم على انحرافه وما هو عليه من العقيدة الماسونية الباطلة فإنه يكذبك. فالمصنف رحمه الله لما عانى ما عانى من ذلك وكتب هو ومن عاصره ما يتعلق بالوحي، كتبت كتب في الوحي لإثباته، وعانى من عانى في هذا الأمر، حتى إن العلامة الكبير محمود محمد شاكر لما دخل في أمر من تلك الأمور ثم بعد ذلك كتب ما يتعلق بتلك المقدمة التي جعلها قائمة كالمعلم على الطريق، في مقدمة الظاهرة القرآنية كان يقول معلقا على ما كتب المصنف وعند هذا المصنف للظاهرة القرآنية ما عنده من الانحراف عن سبيل الحق، فكتب له المقدمة لأنه كان يريد أن يثبت أن القرآن كلام الله، المؤمن يثبت ذلك بلا عناء، يقول هو كلام الله، ولكن من شك كيف يثبت؟ من أنكر كيف يثبت له؟ هذه المعضلة. فلما كتبت الظاهرة القرآنية وكتب لها العلامة محمود شاكر رحمه الله تلك المقدمة الهامة، قال إنه كان يعاني ما عانى منه المصنف في إثبات هذا الأمر، هذا وحي، كيف يثبت الوحي؟ الوحي بفضل الله عند الأنفس التي بقيت على الفطرة التي فطرها الله عليه مثبت، لا يحتاج إلى دليل وبرهان، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يلتقي كلامه وتلتقي دعوته ويلتقي منهجه مع مسالك الفطرة التي فطر الله الناس عليه، لأن الله تبارك وتعالى خلق الناس حنفاء كلهم، والله عز وجل جعل فطرة الخلق على الإسلام لله رب العالمين وعلى التسليم لله جل وعلا وعلى إثبات الخالق الذي له كمال الصفات والذي له الأسماء الحسنى سبحانه ولا يشبهه شيء وليس له ند ولا كفو ولا نظير ولم يلد ولم يولد، هذا كله تثبته الفطرة السوية المستقيمة لا تحتاج فيه إلى برهان، بل جعله الله رب العالمين من الضرورات الإنسانية، حتى إن الإنسان إذا أراد أن يعاكسه فإنه يغلب بمعاكسته، وإذا ما أراد أن يرده أو يجحده لم يستطع، لأن الله فطر الناس كذلك. ولكن ما تقول في مجتمع مسلم تم غزوه من جميع جوانبه وتهرأ نسيجه ووهى بنيانه ووهن ثم وقع ما وقع من تلك الثلم التي أصابت ذلك الحصن الحصين حتى استطاع أعداء الإسلام أن يغزوا أبناءه في عقر دارهم بهذه الأمور الكفرية وتلك العقائد الإلحادية التي روجوها، فوجدوا من يأخذ بها بين أبناء الإسلام العظيم، وظهر في مصر كما ظهر في غيره من يدعي أنه لا إله ويجهر بكفره وإلحاده كشبل شميل مثلا، فإن هذا كان يجاهر بالإلحاد وكان يدعو إليه، بل كان يصنف فيه المصنفات ويدعو إلى ذلك، وكثير سوى هذا الرجل. والعلماء رحمهم الله تعالى قاموا في وجه تلك الهبة الإلحادية على الديار الإسلامية من أجل تثبيت عقائد المسلمين، ولكن بماذا؟ الذي ألحد تتلو عليه كتاب الله هو ينكره ويقول هذا كذب، هذا لم ينزل به وحي من السماء، وينكر هذا إنكارا عظيما، فكيف؟ هناك مسالك عظيمة سلكها العلماء من المسلمين، وكان من أعظم من رفع الراية في تلك المعركة أولئك الذين كانوا منتمين إلى سلف الأمة الصالح، فأولئك كهذا العلامة رحمه الله تعالى، كالعلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى، فإنهم صنفوا في دحض شبهات أهل الإلحاد والكفر وفي تثبيت عقائد المسلمين، وكانوا مهمومين كما ترى في كلام العلامة المصنف رحمه الله رب العالمين، فإنه مهما رأى من موضع يمكن أن ينفذ منه لبيان هذا الأمر الكبير إلا وسلك إليه مسلكا حسنا، فدائما يبين الحكمة من التشريع، ودائما يدل على مواطن العظمة في الأحكام، وما أكثر ما ينبه على خطورة الإلحاد كما مر بنا ذلك في مواضع. ولذلك لما ذكر مصارف الزكاة على حسب ما دلت عليه الآيات الشريفة عقب بقوله: فالله تعالى فرضها لهؤلاء الأصناف بحسب حكمته وعلمه ووضع الأشياء مواضعها، فإن سد الكفايات وقيام المصالح العمومية النافعة من الفروض على المسلمين، وهي على أهل الأموال شكر منهم لله تعالى على نعمته بالمال، وتطهير لهم وله، ونماء وبركة، واتصاف بصفات الأخيار، وسلامة من نعوت الأشرار، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ثم شرع بعد ذلك في هذا الفصل في الطهارة بالماء والتيمم، قال رحمه الله، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إلى قوله لعلكم تشكرون. هذه الآية جمع الله فيها أحكام طهارة الماء طهارة التيمم والتنبيه على شروطهما وبيان كيفياتهما وذكر فوائد ذلك وثمراته الطيبة، فبين فيها الأحكام وحكمها وأسرارها، هي أحكام كثيرة تستفاد من هذا الموضع. منها أن الطهارة من الحدثين شرط لصحة الصلاة، لقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا الآية. ومنها أن ذلك عام للفرائض من الصلوات والنوافل، فكل ما يسمى صلاة فلا بد فيه من هذه الطهارة. ومنها اشتراط النية للطهارة لقوله: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، أي لأجل الصلاة، فإن المتطهر إما أن ينوي رفع ما عليه من الأحداث أو ينوي الصلاة ونحوها مما يحتاج إلى الطهارة أو ينويهما. ومنها أن غسل هذه الأعضاء لا بد منه في الحدث الأصغر، فحد الوجه ما يدخل في مسماه وما تحصل به المواجهة، وذلك من الأذن إلى الأذن عرضا، من وتد الأذن إلى وتد الأذن الأخرى، ومن منابت شعر الرأس المعتاد، لأن هذا يختلف، ومن منابت شعر الرأس إلى من حضر من اللحيين والذقن طولا، والذقن مجمع اللحيين هما جانبا الفك، فلكل إنسان ذقن، حتى المرأة وحتى الصغير، وأما اللحية فالشعر النابت على ذلك. ففرق بين الأمرين، أن كثيرا من العوام وغير العوام يقولون إن فلانا قد ربى زقنة، هي لا تربى، وإنما يريدون إطلاق اللحية، هذا شيء وهذا شيء. ولذلك تأمل في هذا الأمر مما يتعلق بهذا الحكم، ومن منابت شعر الرأس إلى من حضر من اللحيين والذقن طولا مع مسترسل اللحية، لأن هذا هو الذي تحصل به المواجهة. وأما اليدان فقد حدهما الله إلى المرفقين، فقال العلماء إن إلى بمعنى مع، أي مع المرفقين، وأيدوا هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أدار الماء على مرفقين، وقد ذكر ذلك الدارقطني في سننه وصححه الألباني. وكذلك يقال في الرجلين إلى الكعبين، والكعب والعظم الناتئ البارز في جانب الرجل، ففي كل رجل كعبان، لأن كثيرا من الناس يعتقد أن الكعب مؤخر القدم، هذا هو العقب، وأما الكعب ففي كل رجل كعبان من داخل وخارج، وهو العظم الناتئ أي البارز في جانب الرجل من أسفل. فكذلك يقال في الرجلين إلى الكعبين، أي مع الكعبين. وأما الرأس فإنه يتعين استيعاب مسحه، فإن الله أمر بمسحه، والباء للإلصاق، الذي يقتضي إلصاق المسح بهذا الممسوح وليست الباء للطبعية. في هذا خلاف بين أهل العلم، ومن الأحكام في الآيات الشريفة المكرمة أن الترتيب بين هذه الأعضاء الأربعة شرط، لأن الله رتبها وأدخل عضوا ممسوحا بين الأعضاء المغسولة، ولا يعلم لهذا فائدة سوى الترتيب، وإلا ما أدخل عضوا ممسوحا بين الأعضاء المغسولة. عموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبدأ بما بدأ الله به. والحديث من رواية جابر رضي الله عنه في صفة حج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو وإن كان واردا في الحج فإنه يعم كل شيء. أبدأ بما بدأ الله به، مع أن جميع الواصفين لوضوئه صلى الله عليه وسلم ذكروه مرتبا. ومن الأحكام في الآية أن الموالاة شرط أيضا، فالترتيب شرط والموالاة شرط آخر. ووجه ذلك أن الله تعالى ذكر الوضوء مقترنا بعض الأعضاء ببعض بالواو الدالة على اجتماع هذه العبادة بوقت واحد، فإذا فرقها في وقتين لم تكن عبادة واحدة كما لو فرق الصلاة. هذا دليل من الكتاب وكذلك من السنة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم الدائم، الذي كأنك تشاهده أنه كان يوالي بين أعضاء وضوءه. هذا أولى من استدلال كثير من أهل العلم بقصة صاحب اللمعة، واللمعة البقعة، والحديث أخرجه أحمد وأبو داود والبيهقي عن خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء. والحديث حديث صحيح. فصاحب اللمعة الذي أمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يعيد الوضوء كله، هذا وإن كان فيه بعض الدلالة على هذه المسألة وهي الموالاة، لكن يحتمل أن أمره بالإعادة كأمر المسيء في صلاته أن يعيد، لأنه رآه مخلاً بوضوئه غير متمم له. ومن الأحكام بيان الطهارة الكبرى كيفيتها وذكر سببها. فكيفيتها أن يطهر العبد جميع ظاهر بدنه بالماء، لقوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، فلم يخصه بعضو أو بأعضاء معينة، بل جعل الله التطهير لجميع البدن، فعلى المتطهر أن يعمم التطهير لجميع ظاهر بدنه وما تحت الشعور خفيفة أو كثيفة، وأن يكون ذلك غسلا لا مسحا. ومن الأحكام أن طهارة الحدث الأكبر لا ترتيب فيها ولا موالاة، ومنها أن من أسبابها الجنابة، والجنابة قد عرفها المسلمون عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أنها إنزال المني يقظة أو مناما وإن لم يكن جماع، أو الجماع وإن لم يحصل إنزال، أو هي وجود الأمرين كليهما. وقد بيّن الله تعالى أيضا في سورة البقرة سببا آخر للاغتسال وهو الحيض، في قوله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فأضاف التطهير فيها إلى البدن كله كالجنابة، ويشمل ذلك النفاس. وأما التطهير من إسلام الكافر وتطهير الميت فإنه يؤخذ من السنة. ومن الأدلة ما استدل به كثير من أهل العلم في قراءة الجر في قوله: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يعني بقراءة الجر وأرجلكم، أنها تدل على مسح الخفين الذي بينته السنة وصرحت به. وأما النصب في وأرجلكم فإنها معطوفة على المغسولات. ومن الأحكام مشروعية التيمم، وأن سببه أحد أمرين: إما عدم الماء لقوله فلم تجدوا ماء، أو التضرر باستعمال الماء لقوله وإن كنتم مرضى. فكل ضرر يعتري العبد إذا استعمل الماء فإنه يسوغ له العدول إلى التيمم. وأنواع الضرر كثيرة. وأما ذكر السفر فلأنه مظنة الحاجة إلى التيمم لفقد الماء كتقييد الرهن في السفر، لا لأن السفر وحده مسوغ للتيمم كما ظنه بعض الناس، وهو مناف لقوله تعالى: فلم تجدوا ماء. ومن الأحكام أن التيمم بكل ما تصاعد على وجه الأرض سواء كان له غبار أم لا، إذا كان طيبا غير خبيث، والخبيث هو النجس في هذا الموضع. ومن الأحكام أن التيمم خاص بعضوين بالوجه واليدين، وأن اليدين عند الإطلاق وعدم التقييد هما الكفان كما في آية السرقة، وإذا قيدت كما في آية الوضوء إلى المرفقين تقيدت بذلك. ومن الأحكام التنبيه على ما يوجب الطهارة الصغرى، وهي الإتيان من الغائط، يعني خروج الخارج من أحد السبيلين. قال: وملامسة النساء لشهوة. والسنة بيّنت الوضوء من النوم الكثير كما في حديث معاوية: العين وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. أخرجه أحمد والطبراني وهو صحيح بشواهده. وكذلك ما كان من لمس الفرج، وهذا الذي يذكره المصنف رحمه الله فيه خلاف بين أهل العلم. فهذا الذي يتعلق بلمس الفرج ليس مسلما بإطلاق، فعندنا فيه حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنه أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مس ذكره فليتوضأ. والحديث حديث صحيح. ولكن عندنا أيضا حديث طلق: إنما هو بضعة منك. والتحقيق ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله من أنه إن مس ذكره بشهوة فإنه حينئذ ينتقض وضوءه، وأما إذا لم تكن ثمة شهوة فإن وضوءه باق لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: هل هو إلا بضعة منك، والبضعة المضغة من اللحم. فهذا يدل على أن المس لم يكن بشهوة، أن هو إلا بضعة منك كما يمس أي مكان في جسده. ففي هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله بعض المراجعة، وكذلك ما يتعلق بملامسة النساء لشهوة. صحيح أنه لو كانت الملامسة مؤدية لإحداث المزي فإن ذلك يكون ناقضا، ويكون الناقض ها هنا ما يرجع إلى المذي لا إلى الملامسة نفسها. في هذا مراجعة بين أهل العلم، فانتبه إلى ذلك حفظك الله ورعاه. قال: وأكل لحم الإبل، وهذا دل عليه الدليل كما هو معلوم، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأله رجل فقال: أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، توضأ من لحوم الإبل. والحديث أخرجه مسلم في صحيح. وهذه المسألة أيضا فيها كلام كثير بين العلماء، ولكن الصواب ما ذكر المصنف، وأكل لحوم الإبل على اختلاف من أهل العلم في ذلك. ومن الأحكام في الآية أن التيمم كما أنه مشروع في الحدث الأصغر فكذلك هو في الحدث الأكبر، لأن الله تعالى ذكره بعد سبب الطهارتين. من الأحكام أنه في طهارة التيمم تستوي في التيمم الطهارة الصغرى بالكبرى في مسح العضوين فقط، يعني الوجه والكفين. ومنها أن الآية الكريمة تدل على أن طهارة التيمم تنوب وتقوم مقام طهارة الماء عند عدمه أو التضرر باستعماله، لأن الله أنابه منابه وسماه طهارة يعني التيمم. وكذلك الأحاديث الكثيرة تدل على هذا. بهذا يعرف أن الصحيح أن طهارة التيمم لا تبطل بخروج وقت ولا دخوله ولا غير ذلك مما قاله كثير من أهل العلم، بل إنها تبطل بأحد أمرين: إما حصول ناقض من نواقض الطهارة، وإما وجود الماء أو زوال الضرر المانع من استعمال الماء. ومن الأحكام في الآية الشريفة أن الماء المتغير بالطاهرات ولو تغير كثيرا أنه يجب تقديمه على طهارة التيمم، لأن قوله فلم تجدوا ماء نكرة في سياق النفي، فيعم أي ماء سوى الماء النجس. ومن الأحكام ما استدل به كثير من أهل العلم أن من كان في موضع ليس فيه ماء وهو يشك في وجوده فيما يقاربه أن عليه أن يطلبه ويفتش فيما حوله قبل أن يعدل إلى التيمم، لأن قوله فلم تجدوا لا يقال إلا بعد طلب ما يمكن طلبه فيه من دون مشقة، وهو استدلال لطيف. ومن الأحكام أنه لا بد في الطهارة من النية، لقوله في طهارة الماء إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا إلى آخره، وفي طهارة التيمم فتيمموا أي اقصدوا صعيدا طيبا، ومن لازم ذلك النية. ومنها أن هذه الأحكام التي شرعها الله لعباده إنما ذلك رحمة منه بعباده يقوموا بالعبادات التي تتوقف سعادتهم وفلاحهم عليها، وأنه يريد إتمام نعمته عليهم بالأوامر الشرعية التي لا مشقة فيها ولا حرج، ينالوا الفضل العظيم من ربهم، فمنه التفضل على عباده بالسبب والمسبب. ومنها أن طهارة التيمم وإن لم يشاهد فيها نظافة حسية فإن فيها طهارة معنوية ناشئة عن امتثال العبد لأمر الله ورسوله. ومنها القاعدة الكلية في قوله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، وأن الحرج منفي شرعا في جميع ما شرعه الله لعباده، فأصل العبادات في غاية السهولة على المكلفين، ثم إذا عرضت فيها عوارض عجز أو مرض أو تعذر لبعض شروطها فإن الشارع يخففها تخفيفا يناسب ذلك العارض. ومنها أن هذه الأحكام وغيرها من محاسن الدين الإسلامي لما فيها من المنافع للعباد في قلوبهم وأبدانهم وأخلاقهم، والتقرب بها إلى الله والتوسل بها إلى ثوابه العاجل والآجل. فجميع الأحكام من أكبر الأدلة على حسن دين الإسلام وأنه الدين الحق، هي طريقته رحمه الله، وأنه الدين الحق الذي فيه الصلاح والإصلاح، وأن سعادة الدنيا والآخرة منوطة به مترتبة عليه. فتأمل أحكام الله وما فيها من الحكم والأسرار والمنافع ودفع المضار تجد هذا مشاهدا فيها، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.